ثواب ذلك عند ربهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم، أي يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة، أي أحد يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
يعني كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه، ويوم القيامة مواقف متعددة، مواقف وحالات متعددة، حالة كل مشغول بنفسه ذاهل عن الآخرين، وحالة يكون فيها شيء من نفع بعض البعض، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فبينهم إلف. وذكر جل وعلا الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة وأنها لا تكون إلا بإذنه جل وعلا، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، يعني بعد عن الكفر والشرك، لأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر ما ينتفع بشفاعة أحد أبدا، وإنما خص أبو طالب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: إنه في ضحضاح من النار، وفي رواية: له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في قعر النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على الكفر. فالكافر مطلقا لا تنفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب، لكن ما يخرجه من النار، لأن الله قال: ما تنفعهم، يعني في الخروج من النار، وإنما يخفف عنه العذاب، وهذا العذاب الذي يخفف يغلي منه دماغه والعياذ بالله، لأنه مات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب، رفض أن يقول لا إله إلا الله، وأبى مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، لكن الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأدرك الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، وأعمامه مع أبيه 10، أولاد عبد المطلب 10، عاشرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أدركوا الإسلام منهم 4: حمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، أسلموا وآمنوا بالله ورسوله، وأبو طالب رفض الإسلام والإيمان مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب رفض الإسلام مع عداوته وسعيه السعي الحثيث في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمامه الذين أدركوا الإسلام 4: 2 مسلمان مؤمنان، و2 كافران والعياذ بالله.
نعم. وقوله تعالى: ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن أوفى.
الكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، يعني الظلم المخصوص، الظلم العظيم هو ظلم الكافرين، لأنهم صرفوا حق الله لغيره. وكما تقدم، أن تأخذ حق زيد وتعطيه لعمر هذا ظلم، لأنك أخذت حق زيد وصرفته لغيره، لكن تصرف حق الله جل وعلا لمخلوق هذا أشد وأفظع أنواع الظلم، وهو لا يضر الله شيئا وإنما ظلم نفسه أوقعها في الهلاك بهذا العمل.
وقد روي عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون،
لأنه لو قال والظالمون هم الكافرون لقلنا كل ظالم كافر، والمرء يحصل منه الظلم، ولكنه قال الكافرون. الكافر الذي جحد حق الله جل وعلا هو الظالم الظلم العظيم الفظيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المرأة التي تحفظ القرآن وتخشى عليه النسيان، هل يجوز لها أن تقرأه أثناء الدورة؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، ولا تقرأ القرآن ولا من حفظها. آخرون رحمهم الله قالوا المرأة قد تكون حفظت شيء من القرآن، فيأتيها الحيض فتبقى 7 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، لأن أقل مدة الحيض 1 ليلة وأكثر مدة الحيض 15 يوما، فقد يطول عليها زمن الحيض فتنسى ما قرأته وحفظت. وكذلك النفاس قد يصل إلى 40 يوما، وإلا فالنفس يجب عليها إذا انقطع دمها أن تغتسل وتصلي ولو لم يمضي لها إلا 10 أيام أو أقل أو أكثر، لكن قد تطول مدة النفاس إلى 40 يوما وأكثر من ذلك أحيانا، وقد يتصل النفاس بحيض ثم تطول وتنسى ما حفظت. فلذا قال بعض العلماء رحمه الله تقرأ الحائض القرآن وكذا النفساء ولا يمسان المصحف، يعني إذا مسته يكون من وراء حائل أو تضعه على كرسي وتقلب صفحاته من وراء حائل أو بعود أو سواك ونحوه وتقرأ حتى لا تنسى، ولعل هذا أقرب، لأن الحائض والنفساء يختلفان عن الجنب. الجنب لا يقرأ لكنه بيده رفع جنابته، متى شاء يقوم ويغتسل ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ليس بيدهما أن ترفعان حدثهما، فلذا أجاز لهم العلماء رحمهم الله بأن تقرأ لكن لا تمس المصحف.
يقول السائل: رجل أرسل لوالديه مبلغا يكفي حجهم، ولكن ما قدروا في نفس الحج وتأخروا للسنة التي بعدها، فهل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟
إذا حال الحول على مال بين يديك فتجب فيه الزكاة، ولو أنك أعددته للزواج أو أعددته لبناء البيت أو شراء أرض أو نحو ذلك، فإذا حال عليه الحول وهو دراهم فيجب فيه الزكاة، وكذا إذا حال عليه الحول وهو عروض تجارة فكذلك.
يقول السائل: مالي قليل وأخشى إن تصدقت أن ينفد جميع ما عندي، فهل في شيء؟
ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده، والله جل وعلا وعد من أعطى لله بالخلف، يخلف الله جل وعلا عليه. وإنما البخل بالمال فيه دلالة على ضعف الإيمان وعدم اليقين بوعد الله جل وعلا. والواجب على الإنسان ما أوجبه الله جل وعلا، وأما ما زاد عن الواجب فكما تقدم هو مستحب ويخلف الله عليه ويضاعف له الأجر، لكن لا لوم عليه، ما يلام ولا يوصف بالبخل. إذا أعطى الواجب فيكفيه ذلك ولا لوم عليه، لكن إذا أعطى أكثر فهو أفضل.
يقول السائل: امرأة جاءتها الدورة 3 أيام وهي حامل، ولكن لم تعرف أنها حامل إلا بعد وضعها. السؤال: خلال هذه الفترة لم تصلي، هل تعيد الصلاة؟
أولا على الأخوات المسلمات أن يعلمن أن المرأة ينتابها أنواع كثيرة من الدماء، تصل إلى 5 أنواع أو 6 أو أكثر، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام إلا لنوعين فقط، يعني الأكثر من الدماء تصلي فيها المرأة، ما يجوز لها أن تترك الصلاة والصيام إلا لنوعين من الدماء: دم الحيض الواضح الجلي ودم النفاس فقط. وأما الدماء التي تنتابها أحيانا دم استحاضة ودم فساد ودم إسقاط دون 80 يوما وغير ذلك، هذه ما تترك لها الصلاة ولا الصيام، يجب عليها أن تتطهر منها وتصلي على حسب حالها ولو أن معها سيلان الدم، وتصوم رمضان إلا إذا شق عليها الصيام لوجود النزيف مثلا، فتفطر لا من أجل الدم وإن من أجل المرض، لأنها ربما يغشى عليها إذا صامت ومعها نزيف يكون معها خارج الدم يتعبها مع فقد الطعام والشراب فيغشى عليها، فلذا لها أن تفطر بصفة المرض لا لوجود الدم السائل منها. ثم هذه الأخت السائلة التي تقول تركت الصلاة 3 أيام تظن أن هذا حيض، فإذا هو ليس بحيض يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، ويجب عليها المبادرة وتقضيها مرتبة، تبدأ بالفرض الذي تركته أولا ثم الذي يليه وهكذا، وتبادر بالقضاء خلافا لما يظنه بعض الناس جهلا. إذا كان عليه أيام صلاة مثلا يصلي مع كل فرض مثيله، وهذا لا يجوز، يصلي مع الظهر ظهر آخر ومع العصر عصر ومع المغرب مغرب، لا، إذا كان أولا أنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة ويتوقف عنها ما دام عقله باق، سواء تمكن من الوضوء أو لم يتمكن، تمكن من الطهارة من النجاسة أو لم يتمكن، قدر على القيام أو لم يقدر، يصلي على حسب حاله، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقي، فإذا فقد العقل سقطت الصلاة والحمد لله، ما يكلف بها وهو فاقد للعقل. فإذا ترك الصلاة جهلا مثل ما يفعل بعض الناس جهل، إذا صار في المستشفى وثيابه نجسة وفراشه نجس قال أتوقف عن الصلاة الآن، وإذا خرجت إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة صليت ما علي من أيام، نقول لا هذا خطأ، لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى حيا أو ميت، ولا تدري متى يباغتك الأجل، فما دام فكرك موجود فصل على حسب استطاعتك، تطهر من النجاسات وتوضأ، أو لم تستطع تيمم وصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، تتحرك بجسمك أو ما تتحرك صل على حسب استطاعتك، قد يكون مستلقيا مثلا ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقول الله أكبر ويقول سبحان ربي العظيم، وهو على حاله ما تغير، ثم يقول الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى وهو على سريره وعلى فراشه سبحان ربي الأعلى، ثم يقول الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا ويكمل صلاته وهو ما تحرك بجسده. فما يجوز للمسلم ما دام عقله باق أن يؤخر الصلاة، فإذا أخرها جهلا فيجب عليه المبادرة بقضائها حسب استطاعته، يصلي يومين ثلاثة أربعة أيام في مجلس واحد، فإذا شق عليه وتعب يستريح ثم يستأنف بعد هذا، ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة لأمر ما دام عقله باق، لأنه لا عذر له في تأخير الصلاة، حتى في حال الضرب بالسيوف ومجاهدة الكفار يصلي على حسب حاله، وهو يكر ويفر ويتوجه يمين وشمال وأمام وخلف ويضرب بالسيف يصلي ولا يترك الصلاة. والله جل وعلا بين لنا صلاة الخوف في كتابه العزيز، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة، فإذا أخرها جهلا فعليه المبادرة بقضائها. واللي ينبغي للمسلم والمسلمة إذا استشكل الأمر أن يسأل، ولا يستمر برأيه وما تملي عليه نفسه، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل وجوب الصلاة ولا تسقط إلا بيقين. ما هو هذا اليقين بالنسبة للمرأة؟ الحيض الواضح والنفاس الواضح، والنفاس منه ما تعده النساء نفاس وليس بنفاس، فإذا أسقطت مثلا في شهر أو شهرين بعض النساء تترك الصلاة تقول هذا الحمل سقط هذا نفاس، نقول لا، النفاس ما يكون للمرأة إلا إذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان ولو لم تنفخ فيه الروح. وقيد هذا العلماء حدده قال إذا مضى على حملها أكثر من 80 يوم أو مضى عليها 80 يوما فأكثر فيكون له حكم النفاس، لأنه غالب يتبين فيه يد ورجل ونحو ذلك. وإذا كان دون 80 يوم فهذا لا تترك له الصلاة، لأنه ليس لها حكم النفاس. وحالة المرأة بالنفاس وما يسقط منها لها 3 حالات، حالة ليس لها حكم النفاس ولا لما يسقط منها حكم الأموات، وحالة يكون لها حكم النفاس وليس لمن يسقط منها أحكام الوفيات، والحالة الثالثة يكون لها هي حكم النفساء وما يسقط منها له حكم الأموات. ما قبل 80 يوما ليس لها حكم النفاس بل تصلي، وما يسقط منها ليس له حكم الأموات لأنه دم. ما بين 80 يوما إلى 120 يوما لها حكم النفاس هي، لأنه الغالب يكون تبين فيه يد ورجل ورأس ونحو ذلك، وليس للساقط هذا حكم الأموات لأنه ما نفخ فيه الروح. إلى 180 يوما، إلى حد 4 أشهر، بعد 4 أشهر يكون للساقط حكم الأموات ولها هي أحكام النفساء. وقد يكون الساقط بقدر الكف وأصغر، لكنه مضى عليه بالحمل 120 يوما 4 أشهر فيكون قد نفخ فيه الروح، وما نفخ فيه الروح له حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو هو أنه بقدر نصف الكف، ويقدم للصلاة عليه. فإذا كان صغير جدا ممكن أن يوضع على لوح ونحوه ويكفن فيه ويقدم للإمام ويصلى عليه، ما دام أنه سقط بعد نفخ الروح فيه.
يقول السائل: قدمت إلى مكة لأجل الدراسة ونويت بالعمرة من بلدي، ولكن نسيت ولم ألبس الإحرام حتى وصلت إلى جدة، فهل علي كفارة؟
نعم، لأن جدة ليست ميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت 4 أو 5 محددة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للمسلم أن يحدد هو ميقاته، يقول أحرم من جدة أو أحرم من التنعيم أو نحو ذلك. ما دمت توجهت إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج فستمر بأحد المواقيت أو تحاذيه على يمينك أو على شمالك، لأن المواقيت دائرة على مكة، فإن لم تمر على واحد فسيكون على يمينك قريب أو على شمالك، فإذا حاذيته فيجب أن تحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم هن، لما ذكر المواقيت قال ذي الحليفة ميقات للمدينة إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مثلا جاء من الرياض ميقاته السيل، لكن جاء عن طريق المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأنه مر به. جاء من الرياض عن طريق مثلا وذهب إلى الساحل، وجاء من طريق الساحل من طريق يلملم، يكون ميقاته يلملم، الميقات الذي يمر به هو ميقاته. إلا من جاء إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة، وإنما جاء لغرض ما، دراسة أو تجارة أو زيارة أو نحو ذلك، فهذا ما يلزمه الإحرام من الميقات. فإذا دخل مكة واستقر، إن شاء أن يحرم بعمرة فيحرم من الحل، يحرم من الحل، وأي جهة من جهات الحل سواء، يعني ما يلزم أن يكون من التنعيم كما يظن بعض الإخوة أن ميقات أن التنعيم ميقات أهل مكة، لا ليس كذلك، وليس ميقات، وإنما هو حل، فتحرم مثلا من جهة عرفات أو تحرم من جهة الشرائع أو تحرم من جهة الحديبية من جهة طريق جدة أو طريق الليث أو طريق أي طريق تحرم منه خارج أميال الحرم صح لمن كان في مكة. وأما الذي جاء من الخارج يعني خارج مكة فيجب عليه أن يحرم إذا مر بهذه المواقيت. ما مر بميقات جاء من دون الميقات مثلا جاء من رابق ومن غيره مثلا من جدة يريد عمرة مثلا يحرم من مكانه لأن الميقات وراه. فهذا الأخ الذي جاء بنية العمرة ولم يحرم إلا من جدة يجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. هذا السؤال طويل يقول إني أشعر أحيانا أو كثيرا بالوساوس وبعد أن أنتهي من وضوئي أشعر كأنني ما غسلت بعض الأعضاء ونحو ذلك. أقول هذا تلاعب من الشيطان بالعبد، والشيطان اللعين يأتي ويشم قلب العبد فيحاول أن يخرجه من الطريق الذي يتمكن منه، إما من طريق الوساوس أو من طريق جمع المال أو من طريق إفساد الصلاة عليه بمسابقة الإمام أو من طريق اللهو والفجور أو من طريق النوم والغفلة وترك الصلاة وهكذا. فهو إذا وجد في الإنسان مهما بأن يستجيب له في وساوسه تلاعب به وضيعه. والواجب على المسلم أن يستحضر قلبه عند العبادة ويهتم بها ثم لا يلتفت بعد هذا إلى وساوس الشيطان.
يقول السائل جماعة من النسوة جاءوا للعمرة وأحرموا من الميقات، ولما دخلوا إلى مكة سألوا الشيخ قال لهم ما يجوز هذا ارجعوا بغير إتمام نسوكهم فماذا عليهم؟
المرء رجلا كان أو امرأة إذا أحرم بعمرة أو أحرم بحج فيجب عليه أداؤه، إلا إن كان محصر ما تيسر له الدخول في مكة ما قدر فعلى حسب الحال، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. وأما الذي أحرم ودخل مكة فما يجوز له أن يرجع أبدا، وهم سألوا جاهلا أجهل منهم سألوه فأفتاهم بغير علم فباء بإثمهن، وهن يأثمن بذلك لأنهن ما سألنا من يعلم وإنما سألنا من يجهل. ولا يجوز للمسلم أن يقلد في دينه جاهلا أجهل منه. فالمسلم والمسلمة إذا دخلوا بحج أو عمرة يجب عليهم أداؤه، فإذا فاتهم الحج مثلا فاتهم الوقوف بعرفة يتحللوا بعمرة، والعمرة لا تفوت والحمد لله لأنها في كل السنة. فهؤلاء على إحرامهن ما دمنا أحرمنا ودخلنا مكة فيجب عليهن العودة وتأدية نسكهن، ثم ما فعلنه بعد هذا ينظر فيه، شيء يعذرن فيه وشيء لا يعذرن فيه. والواجب على المسلم إذا أراد أن يستفسر ويسأل يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل طالب علم حتى يرشده، ولا يسأل جاهلا أجهل منه فيضله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.